بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن شرحه للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. الليلة عندنا مسألة مهمة، وهي يغلط فيها كثير من الناس وللأسف. ما هي المسألة المهمة؟ البارح تكلمنا وأطلنا في التوحيد، وأن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. ما يقول الإنسان لا إله إلا الله وقلبه غير معترف بالله عز وجل، أو أنه قلبه معترف لكن ما يعمل الأعمال، أعمال الجوارح. فلا بد أن يكون التوحيد قولا واعتقادا وعملا. يعني مثلا إنسان يقول أنا أقول لا إله إلا الله وسأدخل الجنة لكن ما يصلي، نقول ما ينفع، هذا ما هو توحيد، ليس توحيد. إذا قال أنا بقلبي أعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد، وأنه لا إله إلا هو، ولم يعمل ولم يتكلم، نقول ما ينفع، لا بد أن يكون الإنسان. انظروا يا إخوان، هذا إبليس كان معترف بقلبه أن الله سبحانه وتعالى واحد ولكنه عصاه. بعض من المسلمين يقول تكفيني لا إله إلا الله. طيب، هل تصلي؟ هل تعمل أعمال الإسلام؟ وإلا فقط يكفي قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحدها ما تنفع، لا بد أن يكون التوحيد لله عز وجل بالقلب واللسان والعمل. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. لكن بعض من الناس عرف التوحيد ولم يعمل به، مثل كفار قريش لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، قال واجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإن الإنسان إذا لم يعمل بالتوحيد، الله واحد سبحانه وتعالى، الذي خلق، الذي رزق، الذي يحيي، الذي يميت، الله سبحانه وتعالى توحيد واحد ليس له شريك. أيضا العبادة، الدعاء، يا الله، تطلب من الله عز وجل، ما تطلب من وسائط، ليس بينك وبين الله وسائط. تأتي لولي في قبره لا يستطيع أن ينفع نفسه وتقول يا ولي الله أغثني، ما ينفع نفسه هذا الذي في القبر. لا يجوز لك أن تطلب من أحد وتجعل لله شريك، لا في الذبح ولا في الدعاء ولا في الاستغاثة ولا في الاستعانة. ولو أنتم تعرفون بالأمس بعض من الناس الذين يضحكون على قلوب العامة الذين لا يفهمون التوحيد، ويقولون إن التعاون جائز وأن الشفاعة مطلوبة ونحن يشفع بعضنا لبعض. انظروا لجبريل وهو ملك من الملائكة، جاء لإبراهيم لما أرادوا أن يقذفوه في النار، قال ألا لك حاجة؟ فنحن يكون بيننا وبين الله وسائط؟ لا يا أخوان، لا تفكروا في هذه الأمور. الذين يضيعون عقول الناس بالكلام الباطل ابتعدوا عنهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من هؤلاء، حذرنا منهم كل التحذير. الذين يلبسون الحق بالباطل، هؤلاء اتركهم. فأنت إذا كنت من أهل التوحيد، ما في عبادة إلا لله، ما في صلاة إلا لله. ولذا كل العبادات صلاة وأي عمل من الأعمال يشترط فيها شرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون الإنسان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الرسل، سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كيف لا نتبعه؟ كيف لا نقتدي به عليه الصلاة والسلام؟ ولذا وجب علينا أيها الإخوة أن يكون توحيدنا في الربوبية، الله رب كل شيء لا شريك له، هو الذي خلق السماوات، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي ينزل المطر، ثم أيضا هو واحد في عبادته ليس له شريك، لا يكون بيننا وبين الله شفاعة ولا وصائط، لا كما نفعل كما كان الجاهليون الكفار كانوا يفعلون، يقولون ما هذه الأصنام ما نعبدها، نحن ما نعبد إلا الله. طيب لماذا تدعون هذه الأصنام؟ لماذا تنفذون أوامر هذه الأصنام؟ والذي ينفذ يأمر بالأوامر ليس هو الصنم وإنما خادم الصنم. فيقولون هؤلاء شفعاء، نحن ذنوبنا كثيرة، نتقرب إلى الله عز وجل بشفاعة هؤلاء. مساكين يا إخوان، مساكين والله، أين العقول؟ أين العقول؟ منهم أبو جهل كانوا يسمونه أبو الحكم، يأتون إليه من اليمن يتحاكمون عنده، يأتون إليه من أماكن بعيدة يتحاكمون عنده، ولكن أضله الله، ما فهم، كان يعبد هذه الأصنام ما تنفعه، ولذلك قتل شر قتل في معركة بدر نسأل الله العافية. ولذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام أبو جهل، أبو جهل، لأنه كل واحد يا إخوان لا يعبد الله يعتبر سفيه، لأنه لا يعرف مصلحة نفسه، لأنه لا يعرف أن الطريق الصحيح هو الذي يوصل إلى عبادة الله عز وجل. ما دام أنك تعترف أن الله الذي رزقك، الله الذي يحيي ويميت، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبك، لا تعبد إلا هو، لا تطلب إلا منه. يعني مثلا لو أن الإنسان يصلي الله أكبر ويعرف أن خلفه أحد العلماء الذي يراقبه ينظر هل صلاته صحيحة أو ليست صلاته صحيحة، كيف يفعل بهذه الصلاة؟ يتمها، يتمها ويتأنى فيها، لأن في مراقبة، في مراقبة. لكن إذا كان وحده يصلي بين أربع جدران، ربما أنه لا يتقنها، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه. لماذا لا تتقنها؟ تتقنها لأجل آدمي، ولا تتقنها لأجل الذي أمرك بهذه الصلاة ينظر إليك، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبرك أن معك ملكين، ما تعمل أي شيء إلا ويكتبانه، ما تعمل حسنة إلا وتكتب، ما تعمل سيئة إلا وتكتب، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يأكلون الملائكة الذين يراقبونك، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يكذبون، وإنما إذا تكلمت بكلمة تكتب، إن كانت حسنة تجدها يوم القيامة، وإن كانت سيئة واستغفرت ربك منها يمحو الله ما يشاء ويثبت. ولذا يجب على الإنسان إخوان أن يعلم أن كل شيء موجود في ملفه، لك ملف، لك ملف كل يوم فيه ملف جديد، حتى يأتي يوم القيامة تجد كتابك مد البصر، كتاب طويل منشور، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذا أيها الإخوة ينبغي للإنسان أن يهتم بنفسه، لا يكون من الخاسرين، لا يكون من الخاسرين. الشيطان يا إخوان يأتي ويلعب بكثير من الناس، إن رأى في الإنسان ضعف دين حاول أن يصده عن دينه، إن رأى عليه عنده إقبال على الدين حاول أن يزيغه من هذا الدين ويخرج من هذا الدين. ولذا ديننا وسط، لا غلو فيه ولا تفريط ولا إفراط، فدينكم يا إخوان وسط سهل يسير، لا تقدم أعمال الدنيا على طاعة الله، أي عمل عندك لا تقدمه على طاعة الله، لأن كل الأعمال في الدنيا وسائل، كل العمل الذي تعمل في هذه الدنيا وسيلة إلى طاعة الله. أنت تنام لأجل تستطيع أن تطيع ربك سبحانه وتعالى، تعمل لأجل تتقوى على طاعة الله عز وجل، لأن هذه الدنيا كما ورد في الحديث لو أن هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ليست بعوضة. هل البعوضة لها وزن؟ هل الناموسة هذه ليس له؟ فكيف بجناحها؟ ولذا ورد في الحديث لو أن الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولكن الله عز وجل لا يبالي بهذه الدنيا، هذه الدنيا لا شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينصح ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لما أراد أن ينصحه أخذ بمنكبه وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب ما يتملك لأنه يوم من الأيام سيسافر، وعابر السبيل أيضا مسافر، يأتي في هذه القرية اليوم ويذهب للأخرى. ولذا كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني كل الواجبات اليومية لا بد أن تنهيها، كل الواجبات المسائية لا بد أن تنهيها، يعني أي عمل في هذا اليوم لا بد أن تنهيه، لأنك ما تضمن، ربما أنك تسافر، وإذا سافرت السفر الإجباري ستحاسب. المهم أيها الإخوة أن التوحيد توحيد الله في كل شيء، أسماءه وصفاته ليس له شبيه لا في صفاته وليس في، أنت لك سمع ولك بصر، ربنا سبحانه وتعالى له سمع وله بصر، الجمل له سمع وله بصر، البعوضة لها سمع وبصر، لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، لأنه هو الذي خلق المخلوقات. ما دام هذه المخلوقات مختلفة، مختلفة في الأشكال، مختلفة في السمع، مختلفة، فربنا سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في كل شيء سبحانه وتعالى. فنحن نوحده سبحانه وتعالى في كل شيء. فإذا أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر ننفذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام كما أمر. كثير من الناس يقول: والله أنا أحب رسول الله أكثر من نفسي، أكثر من ولدي، أكثر من كل شيء. وربك تحبه ولا ما تحبه؟ قال: أحب أكثر. إذا كنت أحب رسول الله وهو بشر فكيف لا أحب الله؟ ربنا سبحانه وتعالى أنزل آية اسمها آية الاختبار، اختبار، إذا كنت صادق في كلامك هذا نفذ أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كيف نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول مات، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة أمامنا، الأحاديث، الأوامر والنواهي كلها موجودة أمامنا، لكن الذي ينقصنا هو العلم. لا بد أن نتعلم، يجعل الإنسان من وقته ساعة في كل يوم لأجل يتعلم العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي فرض على كل مسلم. ما يقول: أنا مشغول بتجارتي، أنا مشغول بدنياي، أنا مشغول بمزرعتي، أنا مشغول برعي الغنم. لا، طاعة الله ما يشغل عنها شيء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل كل ما في الدنيا وسائل. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم في شيء أحب من مالك وولدك، لا، عن ذكر الله. هذه التي تحبها أكثر لا تلهيك عن ذكر الله عز وجل. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما هي المكافأة لنا؟ ما هي المكافأة يا إخوان لنا؟ الله يحبنا ويغفر لنا ذنوبنا، كل الاثنين. إذا اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحبنا، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذا بعض من الناس يقول: أنا أحب رسول الله ولا يطيعه، هل هذه محبة؟ ليست محبة يا إخوان، يعني إذا أمرك الرئيس بأمر تنفذ هذا الأمر، لكن إذا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر لا تنفذ. لماذا؟ لأن الرئيس أمامك حاضر وحسابك يكون في القبر. لا، لابد أن أقدم طاعة الله قبل كل شيء، هذا دليل المحبة، ثمرة المحبة. فالمهم يا إخوان توحيد الله، الله واحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته ليس له شريك. فإذا قدمت رغبتك، شهوتك، أعمالك على طاعة الله عز وجل عبدت هواك، لأن الله يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هواه. فإذا كنت أنت تطيع نفسك، أحب النوم والمؤذن ينادي تعالوا للفلاح تعالوا للصلاة، قلت لا أول حتى أنام حتى أشبع، أنت قدمت رغبتك. أخذت شيئا حرام، هذا أيضا أن قدمت رغبتك على أوامر الله عز وجل وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. تعاملت بالربا، هذا أيضا قدمت أمورك على أوامر الله عز وجل. ولذا يا إخوان أوامر الله مقدمة على كل شيء. ولذا ما أضع المسلمين أيها الإخوة، المسلمون ولله الحمد عندهم قوة، ولكن الشيطان يفرق بينهم، الشيطان يفرق بينهم حتى لا تكون كلمتهم واحدة. فالناس الطيبين الذين عندهم علم صاروا أحزاب، وهذه سياسة بريطانية قديمة، فرق تسد. فتجد بعض من الناس الطيبين الملتزمين أحزاب، هذا حزب كذا، هذا حزب كذا، هذا حزب كذا. لماذا؟ كلنا مسلمين نقول لا إله إلا الله، لماذا هذا الاختلاف بيننا؟ وكل حزب أيضا يقول الحزب الآخر ضال، هو يقول لا إله إلا الله وهو أخوك يصلي معك وتقول إنه ضال. تناقشوا، عندنا الحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون عندنا أحزاب، كلنا حزب واحد. بل إن أيضا الشيطان إخوان صار يفرق بين المسلمين في الطرق، طريقة شاذلية، طريقة تيجانية، طريقة كذا، وهذه كلها باطلة، كل هذه الطرق باطلة لا تؤدي إلى خير. ولذا أيها الإخوة المسلمون يجب عليهم أن يتآلفوا، بعضهم يحب بعض، بعضهم يقدم مصلحة الآخر على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى امتن على الأوس والخزرج. الأوس والخزرج كانوا من أهل اليمن، لكن لما انتهى سد مأرب وصار الخراب في سد مأرب هاجروا، منهم من هاجر إلى الشام، ومنهم من هاجر إلى المدينة وبقي في المدينة الأوس والخزرج. فهؤلاء بينهم حروب، لأن كل منهم حالف بعض اليهود، واليهود دائما يثيرون الفتن، يثيرون الفتن بين الناس، فكان بينهم حروب متواصلة. لكن لما جاء الإسلام صاروا كأنهم إخوة، ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أنهم صاروا إخوة وامتن عليهم بتآلف القلوب. فديننا دين الإسلام يأمر بتآلف القلوب، ولو كانت الأجسام متباعدة ولكن القلوب متفقة، لأنهم خمس مرات يتجهون إلى قبلة واحدة ويقرؤون كتاب الله عز وجل ويتعاونون. فالتآلف والتكامل، بعضهم يكمل بعض ويساعد بعض ويعين بعض وينصح بعض، هذا هو الواجب. أما التفرق بالأحزاب أو التفرق بالطرق وما إلى ذلك ليس لها أسباب. بل إن بعض إخواننا هداهم الله تجدهم يحبون الذكر، لكن يأتي الشيطان ويغير لهم الذكر الذي يحبونه، فتجدهم يعني عندهم ذكر أحيانا يكون بعد المغرب، أحيانا يكون بعد العصر، أحيانا يكون بعد الفجر، فتجدهم كلهم يجتمعون ويقولون هو هو هو. ما معنى هو يا جماعة؟ يأتون بأحاديث باطلة أيضا، يأتون أيضا بأمور غير صحيحة، لأن التوحيد هو نفي وإثبات، فهم يقولون هذا إلهين. لا يا إخوان، لا تصدقوا هذه الأحاديث التي عند أهل الطرق، لأن أهل الطرق يا إخوان ليس عندهم علم، وإنما عندهم ديانة زائدة. وديننا دين الإسلام ينهى عن الزيادة، ما في زيادة، ما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هو هو، ما كان يقول، لكن كان يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أما هو ضياع وقت، وليس هذا ذكر وضياع وقت على المسلمين. المسلم وقته ثمين يا إخوان، المسلم وقته ثمين، لا يضيع منه وقت إلا في طاعة الله عز وجل أو عمل يغنيه عن الناس. المهم عرفنا التوحيد يا إخوان، لا بد أن يكون باللسان وأن يكون بالقلب وأن يكون بالجوارح العمل طاعة الله عز وجل. ولذا فرعون الذي كان يدعي الألوهية أيضا في اعتقاده أن الله هو الواحد، أنه هو الخالق، ولكنه مستكبر وعاند. وهذه طريقة إبليس وطريقة فرعون ومن معهم، يستكبرون عن طاعة الله عز وجل. فإذا كان التوحيد في هذه الأمور الثلاثة إذا اختل شيء من ذلك لم يكن الرجل مسلما. لكن إن عرف التوحيد ولم يعمل به، عرف التوحيد أن يقول الله واحد لكن لم يعمل لله عز وجل، وإن عمل للأولياء ويدعو الأولياء وهو يصلي ويصوم وما إلى ذلك، هذا كافر معاند. نسأل الله العافية. وهذا مثل إبليس وفرعون وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافق. يعني يأتون بأعذار ليست صحيحة. ولذا أيها الإخوة، لا بد أن يكون الإنسان موحدا بقوله وقلبه وعمله. فإن كان موحدا بقلبه ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله، هذا غير صادق في دعوة. لأن توحيد القلب يتبعه توحيد القول والعمل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام، بعض من الناس يستدلون يقول يا أخي اعمل في هذه الدنيا وربك غفور رحيم. ربنا غفور رحيم، لكن في الآية شديد العقاب. في الآية غفور رحيم شديد العقاب. لماذا تطيع الشيطان؟ وربك يقول لا تتبع خطوات الشيطان. فإذا كان هذه خطوات الشيطان ابتعد عنها. ولذا توحيد القول والعمل يكون تابع لتوحيد القلب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة حاجة بسيطة القلب، يعني ليس كبير، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا وحد الله كما زعم بقلبه ولكنه لم يوحده بقوله أو فعله، هذا من جنس فرعون الذي كان مستيقنا بالحق عالما به، لكنه أصر وعاند وبقي على ما كان عليه من دعوى الربوبية. لأن بعض الناس لو سألت تقول ما معنى لا إله إلا الله، يقول أن الله هو الرزاق، الله هو المحيي والمميت. لا، هذا ليس توحيد الألوهية، لأن الله سبحانه وتعالى عاتب الذين يوحدون الله بالقلب ولم يعملوا، استكبار ومعاندة، كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا فرعون يا إخوان، الله سبحانه وتعالى أرسل إليه أفضل رسل بني إسرائيل وهو موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام أيضا كان يخاطب فرعون ويقول لقد علمت، يعني عندك علم، لأن موسى عليه السلام عاش مدة طويلة في بيت فرعون ويعرف هذا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون كان يعلم أن الله هو الخالق، لكن هو معاند ومستكبر ويقول أنا ربكم الأعلى. ولذا هذا يغلط فيه كثير من الناس، يعني كثير من الناس وللأسف يعرف الحق في هذا ويقول نحن نعرف أن هذا هو الحق ولكننا لا نقدر عليه. لماذا لا تقدر عليه؟ يقول لمخالفته أهل بلدنا ونحو ذلك من الأعذار. هذا العذر لا ينفعهم عند الله عز وجل، لأن الواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يلتمس رضا الله عز وجل ولو سخط الناس، وأن لا يتبع رضا الناس بسخط الله عز وجل. وهذا يشبه من يحتجون بما كان عليه آباؤهم وهم الذين حكى الله عنهم كما قال عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وأيضا الآية الأخرى: وإنا على آثارهم مقتدون. الذي يقول لا إله إلا الله لا بد أن يكون إخوان عنده علم وعنده فقه وعنده بصيرة، لأن غالب أئمة الكفر كانوا يعرفون الحق لكنهم عاندوا فخالفوا الحق، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هؤلاء اليهود يقولون هذا ما هو الرسول الذي سيأتي آخر الزمان، مع أنهم ما جاءوا ثلاث قبائل من أكبر قبائل اليهود جاءوا في المدينة يقولون ينتظرون الرسول الخاتم، الرسول الذي يأتي في آخر الزمان، وكانوا يظنون أنه يكون منهم. فلما جاء من العرب أنكروه، قالوا هذا ما نعرفه، لا هذا ليس هو الرسول الذي جاء في كتبنا. والله سبحانه وتعالى كذبهم وقال إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذا للأسف حتى النصارى الموجودين الآن تجدهم يعرفون الحق ولكن لا يتبعون الحق ولا يأخذون بالحق، يقولون عندنا كتابكم غير صحيح يا جماعة، يقولون لا عندنا كتابنا يكفينا وعندنا أيضا رسولنا يكفينا، ويعبدونه عبادة غير حقيقية. النصارى الآن يا إخوان يعبدون عيسى لكن ليست عبادتهم كما أمر الله عز وجل. الرسول عيسى عليه السلام لو جاءهم الآن قاتلهم، لو جاء الإنسان عيسى لو جاءهم قاتلهم، لأنه كان يقول لا إله إلا الله وهم يقولون الله ثالث ثلاثة، وربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولذا الذي يعرف الحق ولم يعمل به أشد من الجاهل بالحق، لأن الجاهل بالحق يعذر وقد يتعلم فينتبه وقد يتعلم، بخلاف المعاند المستكبر. ولذا نحن نقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط الذي تطلبه من الله؟ أيوه، الدين الإسلامي الذي يوصلك إلى الجنة، الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى الجنة. ولذا أنت تقرأ الفاتحة، للأسف كثير من المسلمين يقرأ الفاتحة ولا يفهم معناها، ما يفهم معنى الفاتحة. لماذا لم تفهم معناها؟ قال والله أنا عشت أصلي مع الناس وأروح لشغلي. لا بد أن تفهم معناها. هذه الفاتحة يا إخوان فيها ثلاثة أمور: أنت يذكرك ربك سبحانه وتعالى أنك ستموت وأنك ستحاسب، مالك يوم الدين، يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، وأخبرك أن فيه ثلاثة طرق. ما هي الطريقة التي تستطيع أن تدخل بها؟ صراط الذين أنعمت عليهم، هذا طريق، صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، صراط الضالين وهم النصارى. من تريد من هؤلاء؟ أريد الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا سلام. طيب المغضوب عليهم اليهود؟ لا. لماذا سموا مغضوب عليهم اليهود؟ عندهم علم، اليهود عندهم علم ولم يعملوا به، عندهم علم ولم يعملوا به. والنصارى ضالين يعبدون الله على جهل وضلال، ادخلوا الكنائس انظروا ماذا يفعلون في عبادتهم، عبادتهم لعب، الإنسان الطفل الصغير يضحك من عبادتهم، ليست عندهم عبادة صحيحة. ولكن الإنجيل والأناجيل الآن عندهم أناجيل أكثر من واحد، وعندهم أيضا طرق كثيرة نسأل الله العافية. كانوا أيضا كان بعضهم أيها الإخوة وهو تاجر ويعلم أنه سيموت وأنه سيحاسب وأن فيه جنة ونار، ولذلك جميع أمواله يحجزها فقط لأجل يعيش بها، يأكل ويشرب ويكتسي ويأخذ صومعة، يجلس في هذه الصومعة يعبد الله ليل نهار. هذا لو مات يا إخوان وهو لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام مات كافر، مع أنه الليل والنهار كله عبادة، لكنها عبادة غير صحيحة، عبادة خاطئة. والذي ينكر واحدا من الرسل فهو كافر. الذي ينكر عيسى يقول إنه ما هو رسول هذا كافر. الذي ينكر موسى ويقول ليس برسول هذا كافر. الذي ينكر نوح ويقول إن الله لم يرسله هذا كافر. لأن الإنسان المسلم يجب عليه أن يؤمن بجميع الرسل وجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل. وهكذا يجب على المسلم عقيدة أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الرسل. كم مرة قلنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ كم مرة صليت عليه؟ صلوا علي يا إخوان، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 15؟ الحمد لله، فضل من الله، فضل من الله يا إخوان. فإذا ذكر اسمه صلي عليه، إذا ذكر اسمه صلي عليه، يزداد حبك له. وإذا أحببته كثيرا أطعته عليه الصلاة والسلام. فحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو طاعته. فاليهود مغضوب عليهم لأنهم يعلمون الحق ولكن تركوه، والنصارى ضالين لأنهم لم يعرفوا الحق. لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا النصارى عالمين، فكانوا مثل اليهود في كونهم مغضوبا عليهم نسأل الله العافية. لكن إن عمل بالتوحيد ظاهرا، الإنسان يعمل بالتوحيد ظاهرا باللسان والجوارح لكن لم يعتقده بقلبه. نحن قلنا التوحيد لابد أن يكون باللسان والقلب والعمل الجوارح. هذا عمله بلسانه يقول لا إله إلا الله، وأيضا يصلي ويصوم، ولكن لم يعتقده بقلبه ولم يفهمه، لم يعتقد بقلبه. هذه طريقة المنافقين يا إخوان. المنافقون الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون نشهد إنك لرسول الله، يصلون ويحجون مع الرسول ويجاهدون، ولكن هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، يعني أشد من الكفار، عذابهم أشد من الكفار. يا إخوان النار دركات، وهي أسفل الدنيا، أسفل شيء هذه النار وهي دركات، أسفلها هم المنافقون. وأما أهل الجنة أعلى شيء في السماوات، عرش الرحمن هو سقف الجنة، الله يجعلنا وإياكم منهم. فإذا عمل بالتوحيد ظاهرا باللسان والجوارح لكن لم يعتقده بقلبه ولم يفهمه فإنه منافق. والمنافق أشر من الكافر المصرح بكفره، لأن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن هذا ظاهر في من كان معاندا يعلم الحق ولكنه كرهه بقلبه ولم يطمئن إليه ولم يستقر به، ولكنه أظهر الالتزام بالشريعة خداعا لله ولرسوله والمؤمنين. لكن الذي لا يفهم التوحيد بالكلية ولا يدري، لا يفهم التوحيد ولا يدري عنه، لكنه يعمل كما يعمل الناس ولم يتبين له ذلك الشيء الذي يعملونه هو المقصود منه، فالواجب أن يبلغ ويعلم. يعني مثلا يا إخوان في بعض البلدان الإسلامية أناس يأتون عند قبر الولي ويطلبون منه ويشفعون عنده. هؤلاء جهلة، لا يستطيع الإنسان أن يحكم على هؤلاء إنهم مشركين، لكن يجب على الذين يعلمون أن يعلموا هؤلاء. هذه المسؤولية، هذه المسؤولية يا إخوان. يعني هؤلاء الذين يجلسون عند القبور أو يطلبون من أهل القبور أو يستغيثون بهؤلاء، هؤلاء جهلة، ما يعرفون معنى لا إله إلا الله كما كانوا يعرفونه الكفار. لكن هؤلاء يجب على من يعلم أن يعلم هؤلاء. فإذا أصروا وقالوا نحن عشنا عليه من آبائنا وأجدادنا، نقول أنتم مشركين، أنتم معاندين، لأن عندكم علم ولم تعملوا به. أما إذا كانوا جهلة لا يقرؤون ولا يكتبون ولم يأتهم من يعلمهم، فإن هؤلاء لا نستطيع أن نحكم عليهم بالكفر، ولكن نقول علموهم. فإذا تعلموا وبلغتهم الدعوة، إن أصروا على ما هم عليه من الإنكار بهذه الأمور، فنحن نقول لهم أنتم الآن كفرة، لكن ما نحكم عليهم حتى نعلمهم. ولذا تجد كثير من الناس يا إخوان يذهبون عند هذه القبور يستغيثون بهم ولا يكلمهم أحد، ولا يأتي أحد ينصحهم ويبلغهم. يا إخوان هذا لا يجوز، هذا شرك، لا تدعو إلا الله، لا تطلب إلا من الله، لا تستغيث إلا بالله عز وجل. وهكذا يجب أن يكون يا إخوان. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول هذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، يعني تتبعها يطول، بواسطة أن كثير من الناس قد يأبى الحق خوفا من أن يلام عليه أو رجاء جاه أو دنيا، فيحتاج أن يتتبع أحوال الناس ويعرفها تماما حتى يعلم من هو المنافق ومن هو المؤمن ومن هو الخالص. ولذا ننصح دائما إخواننا بتعلم العلم، لا تعذر، لا تعذر يا إخوان، لا بد أن تتعلم العلم، وخاصة العلم الشرعي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم، سواء كان طبيبا أو مهندسا أو أي فن من الفنون، لا بد أن يكون عنده علم كيف يعبد الله. وأهم شيء هو لا إله إلا الله، يعرف الإنسان معناها، يعني هو واحد في ألوهيته لا يدعى ولا يطلب إلا منه، وهو واحد في ربوبيته، وهو واحد في أسمائه وصفاته. ولذا يبين لنا المؤلف رحمه الله ويقول تدبروا آيتين من القرآن الكريم. ينبغي للمسلم أن يتدبر آيتين، وهي قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نزلت في المنافقين، هؤلاء المنافقون سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، يعني يستهزئون بهم. يقول إذا كان هؤلاء المنافقون الذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كفروا بكلمة قالوها على سبيل المزاح لا على سبيل الجد، فما بالك بمن يكفر كفرا جديا يريده بقلبه من أجل خوف فوات مركز أو جاه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون أعظم وأعظم. فالواقع أن كلهم كفروا بعد إيمانهم، سواء فعلوا ذلك استهزاء أو فعلوه على سبيل الجد والكفر خوفا أو رجاء، لكن كل إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهذا منافق على أي وجه كان. وأيضا يحثنا المؤلف رحمه الله على تدبر آية أخرى، وهي تدل على أنه لا يعذر أحد كفر بعد إيمانه إلا من كان مكرها، وأما من كفر على سبيل الاختيار لأي غرض من الأغراض، سواء كان مزاح أو مشحة في وظيفة أو دفاعا عن وطن أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون كافرا. فالله عز وجل لم يعذر من كفر إلا من كان مكرها، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. يعني ربنا لم يستثني في الآية من الكافرين إلا من أكره، والإكراه لا يكون إلا على القول والفعل. أما عقيدة القلب فلا يطلع عليها إلا الله، ولا يتصور فيها الإكراه، لأنه لا يمكن لأحد أن يكره شخصا فيقول لا بد أن تعتقد كذا وكذا، لأن العقيدة أمر باطن لا يمكن أن يكرهك عليه أحد. لكن بعض من الناس وللأسف لأجل الوظيفة، المحافظة على الوظيفة، يقول أنا لا أصلي، محافظة على وظيفتي أو على الجاه، لو عملت عملا من أعمال الإسلام ربما أن جاهي يفسد. وهذه طريقة علماء النصارى الذين تمسكوا بمراكزهم وعصوا الله عز وجل. فالذي يستحب الحياة الدنيا على الآخرة يكون كفره أنه استحب الدنيا على الآخرة، ويعني بالدنيا كل ما يتعلق بها من جاه أو مال أو رئاسة أو غير ذلك ممن آثر الدنيا بما فيها على الآخرة، وكفره من أجل إيثار الدنيا فإنه يكون كافرا. وإن لم يكن مستحبا للكفر ولكنه مستحب لحياة الدنيا فإنه يكفر. وذلك أن بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه، بعض الناس أيضا يكفر لأجل المال أو الجاه أو الرئاسة، بعض الناس يكفر لينال بذلك شيئا من الحكومة وما أشبه ذلك، الأغراض كثيرة. لكن يا إخوان المهم أنه لا يصدك عن دين الله شيء، لأن هذه الدنيا مهما بقيت فيها ومهما جمعت في هذه الدنيا فإنك ستفارق في يوم من الأيام، ستفارق وتذهب إلى حفرة، حفرة صغيرة ما في فلة ما في فراش ما في بطانية، وإنما تدخل هذه الحفرة. فهذه الحفرة ما يدخل معك فيها إلا عملك، فأحسن عملك وفكر دائما أنت ستحاسب. إذا دخلت هذه الغرفة ستحاسب، لأن القبر هو بداية يوم القيامة، إما نعيم أو عذاب. الإنسان إذا مات انتهى عمله، ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. شوف ولد صالح، أما الولد الفاسق ما ينفعك، الولد الكافر ما ينفعك، لأن الكفار لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة. الذين كفروا لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، لكن أنت أيها المسلم ربي ولدك على طاعة الله لأجل ينفعك بدعائه. لكن وللأسف نحن الآن أولادنا نربيهم فقط كيف يجمعون الدنيا. نأتي بمدرس للغة الإنجليزية ولو كنت فقير ما عندي شيء، آتي بمدرس للغة الإنجليزية أو اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية، أما لتحفيظ القرآن أو لتعلم العلم الشرعي لا، ما أهتم فيه. أريد ولدي ينجح ويأخذ الدكتوراه، أريد ولدي ينجح ويأخذ رئيس إدارة أو ما إلى ذلك، لا، أهم شيء تعلم العلم الشرعي. تعلم العلم الشرعي، لا تتعلم لأجل الدنيا. ولدك هذا إذا كان صالحا ينفعك، يدعو لك إذا قال يا رب اغفر لي والدي، ربنا يقبل دعائه. لكن إذا كان كافر ما ينفع الدعاء، ولا يقبل ربنا سبحانه وتعالى منه شيء. ولذلك إذا كان ولدك كافر لا يجوز، يعني ما يصلي، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولكنه لا يصلي، هذا الولد كافر، لا يجوز لك أن تصلي عليه إذا مات، ولا تغسله ولا تكفنه ولا تدفنه مع المسلمين، وإنما ترميه مثل البهائم التي تموت وترمى. فالصلاة يا إخوان، الصلاة مهمة، والصلاح من أسبابه هذه الصلاة. الصلاة الذي يكررها الإنسان اختبار يومي، اختبار يومي، فهل يضبطها الإنسان أو لا يضبطها؟ كل يوم وربنا من حرصه على هدايتك أنت يا ابن آدم يناديك 5 مرات كل يوم: تعالوا للفلاح، تعالوا للفلاح. ما هو الفلاح؟ الصلاة. حي على الصلاة يعني تعالوا، حي يعني تعال، حي على الصلاة تعالوا للصلاة. فأنت تأتي للصلاة ولا تقول شغلي، تقول عملي، في يوم من الأيام ستذهب سفر إجباري وتحاسب، لأن الإنسان حينما يدخل القبر ويدفنون عليه التراب تبدأ المحاسبة، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صادق، رسول الله لا يكذب. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا إذا دفننا الميت يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، الآن يسأل، ما خرجوا من عنده إلى الآن، ما زالوا في المقبرة، يقول فإنه الآن يسأل، يقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته. بعض من الناس يا إخوان يأتون ببدع ما يكتب لهم أجر ولا تنفع الميت، يقولون الفاتحة، لا يجوز قراءة القرآن في المقبرة، قراءة القرآن في التراب والمقبرة لا، وإنما الدعاء فقط، الدعاء والذكر، أما القرآن له احترام، لا تقرأه في الحمام ولا تقرأه في الأماكن في المقبرة، ما في فاتحة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، هذا من محبة رسول الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دفنت أخاك المسلم ادعو له بما تيسر من الدعاء، أما تأتي ببدع، هذه البدع أين دليلها؟ ما هو دليل هذه البدع التي يقولونها؟ ما في عندهم دليل، وإنما أخذوها من أحد الناس وقالوا قال اعملوا كذا. لا، نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اترك هذا الأمر تركت، افعل هذا الفعل أفعله. هكذا يجب علينا يا إخوان أن نكون متبعين مقتدين لأفضل خلق الله، لأفضل الرسل محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يقرأ علينا الشيخ عبد العزيز لأجل نراجع ما تكلمنا عليه من قبل في كتاب اسمه كشف الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارة، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرف، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مدارة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأعراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة للكفر، وإنما سببه أن له في ذلك خطأ حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
انتهينا الليلة من كتاب كشف الشبهات، وإن شاء الله غدا سنتكلم على الأصول في أصول ستة عظيمة نستفيد منها إن شاء الله. لكن الواجب علينا أيها الإخوة أن نكون محبين لإخواننا المسلمين في أي مكان، أعزة على الكفار، لكن لأخيك المسلم كن له ذليل يعني محترم، أما على الكفار، الكفار أعداء الله، أعداء الرسل، أعداء المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فنحن لا نلقي إلى هؤلاء محبة، وإنما هؤلاء الكفار نبغضهم ونعاديهم، لكن نحن نحب إخواننا المسلمين من أي جنس وفي أي مكان، نحبهم ونحترمهم وندعو لهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. ثم واجب علينا أيها الإخوة أن نتعلم، كانوا قديما في عهد الصحابة والتابعين كان بعضهم يزور بعض لأجل يعلمه تفسير آية، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة وهو رجل كبير في سنه، كان طول الليل يسهر لأجل يراجع الأحاديث حتى ما ينساها، ولذا كان هو أكثر الصحابة كما روي أكثر الصحابة أحاديث يراجعها حتى لا ينسى هذه الأحاديث. فالمهم أن الإنسان إخوان يجب عليه أن يتعلم. كانوا قديما يتناصحون، أبو هريرة يذهب يأتي إلى أناس: السلام عليكم، حياك الله يا صاحب رسول الله، ماذا تريد؟ قال: أريد أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوموا توضوا، يتوضؤون ويستقبلوا القبلة ويصلي بهم ركعتين، يقول: لا أريد أكل، لا أريد شراب، أريد أن أعلمكم صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا شيء جيد يا إخوان، هذا شيء جيد، حتى كان الصحابة رضوان الله عليهم يتناوبون، لأنهم كانوا إخوة آخر رسول عليه الصلاة والسلام بينهم، فكان الإنسان منهم يذهب للعمل اليوم والآخر يذهب عند رسول الله يلازم رسول الله من الصباح، فإذا جاء الليل جاءه وقال: ماذا قال رسول الله؟ اجتمعوا قال: قال رسول الله كذا وكذا وكذا. وفي اليوم الآخر يذهب هذا عند رسول الله والآخر يذهب للعمل، كانوا يتناوبون. كانت المساجد مملوءة بالذين يتعلمون العلم، لكن بدأ الضعف، تذهب إلى المساجد في أي مكان ما تجد فيها إلا واحد أو اثنين عند العالم الذي يعلمهم. ما هو الذي أخرجهم؟ ما هو الذي أبعدهم؟ الذي أبعدهم الشيطان يا إخوان. الشيطان يؤز الناس أز مشغولين، بل إن بعضهم ما في عنده شغل يا إخوان، تجده يخرج من المسجد ويجلس في المقاهي، إما أنه يشرب الشاهي أو يتحدث مع زملاء، لكن المسجد ما يبقى فيه. مع أن المسجد يا إخوان، المساجد التي ليس فيها قبور هذه فيها الملائكة، فيها الملائكة. أما الأسواق والشوارع هذه فيها الشياطين، ولذا ينبغي للإنسان أن يعمر مساجد الله بالطاعة، لكن هذه الطاعة لا تردك عن عملك الدنيوي. إذا صليت وأتممت الصلاة انتشر في الأرض وابتغ ما أتاك الله، لأن الإنسان ينهى عن البطالة. ما في بطالة، لابد أن تفكر ماذا تقدم لنفسك، ماذا تقدم لإخوانك المسلمين. فالمهم أننا يا إخوان يمكن أن نتزاور، بعضنا يزور بعض ويقول اسمح لي أصلي عندك ركعتين، هل صلاتي صحيحة؟ هل قراءتي صحيحة؟ لأن بعض الناس يصلي وليس له صلاة، ما تعلم الصلاة الصحيحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. بعض الناس يصلي وليس له صلاة، وأنتم تعرفون صلاة المسيء صلاته، صلاة المسيء صلاته من الصحابة، جاء ودخل المسجد وصلى ركعتين يستعجل فيها، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي. هذه الصلاة ما هي نافعة، لم تصلي. الرسول يقول ما كأنك ما صليت. رجع وصلى، ورجع مرة ثانية، قال له الرسول ارجع فصل، اللهم صل وسلم عليه، ارجع فصل. وبعدين قال علمني لا أحسن غير هذا، فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة الصحيحة. فبعض الناس إذا جلس لوحده ولم يصلي مع الجماعة نقر الصلاة، أسرع الصلاة، لا يطمئن في الصلاة، وهذه صلاة باطلة. لأن الصلاة نوعين، صلاة يصليها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يطمئن في قراءته، يطمئن في ركوعه، يطمئن في سجوده، هذه ترفع إلى السماء ولها نور وتقول حفظك الله كما حفظتني. وأخرى من الصلوات يسرع الإنسان فيها ولا يفكر فيها، وإنما يصلي بسرعة ويمشي كأنها عادة، كأن عادة. هذا الصلاة تلف كما يلف الثوب القديم، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فالصلاة عمل يا إخوان، وهي من أهم الأعمال، يجب أن تتقن هذا العمل. إذا ذهبت تبني جدار أو تبني لك منزل، لابد أن تتقن هذا المنزل، ولو من العشوش وإلا من الخشب أو ما إلى ذلك، فكيف بعبادة الله؟ لابد أن تتقنها، مع أن المسلم أي عمل يعمله لابد أن يتقنه. أتقن عملك، وخاصة العبادة. من إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، فأتقن عملك، سواء في تجارة أو في إدارة أو في شركة أو في أي شيء، أتقن هذا العمل. ولذا إذا لم تستطع إتقانه فأنت تتعلم كيف تتقنه. المهم كل واحد منا يا إخوان، كما كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يكرر في خطبه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله يومئذ لا تخفى منكم خافية. فأنت حاسب نفسك، لأنك إذا دخلت القبر ستحاسب، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك بالميزان، أيهما أكثر، حسناتك أو سيئاتك، لأن يوم القيامة توزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، نسأل الله العافية. فالمهم أيها الإخوة، طاعة الله عز وجل، والقرآن، القرآن تقرأه لثلاثة أمور. كثير من الناس أعرض عن القرآن، ما يقرأه إلا في رمضان، أو لا يقرأه إلا في يوم الجمعة، وبعضهم يقول أنا جاهل ما استطيع أن أتعلم. لا لا، ما في شيء يمنعك عن طاعة الله عز وجل. فالقرآن تقرأه عبادة في هذه التلاوة، لأنه مبارك، لأنه كتاب مبارك، الحرف الواحد بعشر حسنات، ألف لام ميم 30 حسنة، الحرف بعشر حسنات. فأنت أقرأ القرآن تعبدا بتلاوته، وأيضا تعبدا بفهمه، وثالثا تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن، أنزله شفاء، شفاء للقلوب، شفاء للأجساد، شفاء من الأمراض. لا بد للإنسان إخوان أن يقرأه. بعض من الناس يضعه في السيارة أو في البيت بالبركة، لا، ما تنفع هذه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ضعه بالبركة، وإنما ضعه لتستفيد منه. اقرأه، اجعل لك حزب يومي من القرآن الكريم، وافهمه. إذا قرأت القرآن افهمه، ما معنى إنا أعطيناك الكوثر، ما معنى والعصر إن الإنسان لفي خسر، ما معنى ألهاكم التكاثر، ما معنى ألم نشرح لك صدرك، يعني معانيها واضحة. وتعلموا العلم عند العلماء، أحبوا العلماء واحترموهم واسألوهم. في بعض الدول فيه برامج إسلامية جيدة، ولكن يقول أحد المذيعين إن البرامج الإسلامية ما يستمعها إلا قليل، والفتاوى ما يستمعها إلا قليل. كلهم صاروا يعملون كما يعمل الكفار، يشتغلون بالأغاني، يشتغلون بالمسارح، يشتغلون بالله الذي لا فائدة منه. أنت مطلوب في هذه الدنيا أن تعمل عملا صالحا، لأنك ستسأل عنه وستوزن أعمالك. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق، يا ذا الجلال والإكرام. وألف بين قلوبهم، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.